الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان بجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقفت في الليلة الفائتة في الآية الأولى من الآيات التي تلوت على قوله عز وجل: ولم يخش إلا الله، وهو الشرط الخامس من شروط جواز الهيمنة، من شروط جواز الهيمنة على المساجد. قد اشترط الله عز وجل ووصف أهل الاستحقاق للهيمنة على المساجد والإشراف عليها، سواء كان بإقامتها أو بعمارتها المعنوية من إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل فيها وتلاوة القرآن. هذه الشروط الخمس أو المواصفات الخمس: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وأشرت في آخر ما تحدثت به الليلة الفائتة على أن المراد من خشية لون خوف السر. الإنسان هناك أمور جبل عليها الإنسان لا يستطيع الانفكاك عنها ولا التحول منها، والإسلام جاء لتهذيب الأخلاق وتشذيب الأشواك التي تقع في طريق السلوك إلى الله عز وجل وتمهيد الطريق إلى جنات النعيم. والخوف أمر جبلي، سن يكون جالس وهو عاقل رشيد معروف بالاتزان وبالصبر وبالقوة وبالجلد، ولكن وهو جالس في لحظة يرى ثعبان مقبل عليه فيرتعش ويقوم وترتعد فرائصه، هذا خوف. مما خاف من الثعبان، هل هذا يعتبر شرك بالله عز وجل؟ جميع أهل العلم من أهل الإسلام يقولون هذا ليس بشرك لله عز وجل، خوف طبيعي ده، يعني أمر جبلي ما للإنسان انفكاك عنه. حب الحياة وحب السلامة وحب أن الإنسان ما يصاب في نفسه أو ماله أو دين أو دينه أو كذا، هذا طبيعة من الجبلات التي جبل الله الناس عليها. داود وهو نبي رسول ملك نبي كريم ورسول عظيم وملك كريم، في أوصاف كلها أوصاف تدل على التمكن والقوة والقدرة، حتى جعل الله عز وجل داود وسليمان مثلين يضربهما لأكمل خلق الله، خاطبة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بهما، بداود وسليمان. يأمر الله نبيه محمد عليه السلام أن ولما يذكر جملة النبيين: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وعيسى، إلى أن يقول: وآتينا داود زبورا. داود بعد دول، بعد الكثير من هؤلاء وقبل الكثير مما ذكر قبله، ولكن خصه بقوله في ختام الآية: وآتينا داود، للفت الانتباه إليه.
لأن الملاعين اليهود أعداء الله وأعداء المرسلين إخوان القردة والخنازير لا يؤمنون بنبوته ولا نبوة ولده سليمان، وإنما يقولون هما ملكان وينسبون إليهما كفرا شديدا. هم ينسبون إلى كل الأنبياء، ما هو بس داود وسليمان، هم ما سلب نبي منه ولا من شره. التوات اللي بيدهم الآن لما تذكر الله عز وجل ما سلم منهم، الله عز وجل يعني ما خجلوا وهم يقولون لا نؤمن بالله. وفي التوراة اللي بيد اليهود الآن وبيد النصارى تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا، موجود في التوراة اللي بيدهم الآن، ومع ذلك يقول عزيز الله، ومع ذلك يصفون الله بأخص الصفات، فيقولون في ذي العزة والجلال القدير المقتدر الذي لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه ولا يدفع عنه شيء ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وإن الله لما إن الله لما خلق السماوات والأرض وأكمل كل جنجها في ستة أيام تعب الله واستراح في اليوم السابع، فقدس الله هذا اليوم لأنه استراح من خلق الخلق في ستة أيام. فيرد عليهم الله على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأنه ما يحتاج كلافة يأمر على سيدنا ما أمره إذا رسينا كل لكم فيكم، يعني ما هو مثل صناعتنا وعارضنا حرفة وتعب وتقى ويوح وجاية وتكليف مادة وتكليف أدوات وتكليف صناع وتكليف معضلة، لا يقول شيءكم فيكم. لو أرد يعني قيام الخلق من لدن آدم إلى والجن قبلهم إلى أن تقوم القيامة ما يحتاج لأمر كبير، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ومع ذلك يقولوا عجز لما خلق السماء والأرض وتعب واستراح في اليوم السابع وقدسه في اليوم السابع. هذا في الصفحة الأولى الآن من التوراة اللي بيد اليهود والنصارى الملاعين كلهم. ومع ذلك بعدها في نفس الصفحة ولما وقال الله تبارك الله وتنزه وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميعا يقول رب الخلق، هل تعلم له شبيها، هل تعلمون نظيرا، هل تعلم له مساويا، هل تعلم مكافئا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعدين بعد البلية الكبيرة هذه يقولون ولما خلق الله الإنسان وكثر شر بنيه في الأرض تحزن في قلبه وتأسف أنه خلق الإنسان. فعال الله في الصفحة الواحدة من أول التوراة، الصفحة الأولى من التوراة اللي بيد داود النظر، فيها البلايا الكبار ما سلم الله. بعدها في القصة في سفر التكوين أن نوح عليه السلام لما دعا الله ونجاه الله بإيجاد الطوفان ونجاه الله وحمله على سفينة ذات ألواح ومسامير، ولما نزل إلى الأرض يقولون عندهم في التوراة اللي بأيديهم في سفر التكوين في أوائل الصفحات في وصف نوح عليه السلام أنه قال أنه بدأ يعمل فلاحا عشان الأرض صار فيها ماء وطين، بدأ يغرس غرسا فغرس غرسا يعني كرم عنب وعصر من العنب خمرا وشرب حتى يعني ذهب عقله، وأنه تجرد بثيابه يعني سكر سكرا ما خلى ولا بقى في حلقه، وأنه تجرد بثيابه فدخل ابنه الصغير حال فوجد أباه عاريا فخرج وأخبر أخاه لأساما ويافث فأخذ ثوبا ويعني ما نظر عورة أبيهما، هذا كلامه في التوراة اللي بيدهم دول، وبعدين وضع ستر أباهما. فلما استيقظ نوح من نومه، وفي بعض الروايات التوراة استيقظ نوح من خمره وعلم ما فعله ابنه الصغير حرام، قال هذا اللي بيدهم ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. يا أعداء الله يا إخوان القردة والخنازير، هو كنعان كان وليد هو أن تقول في نفس الكلمة ابنه الصغير، ابنه الصغير حال وما كان لسه تزوج ولا عنده زوجة ولا ولد، لكن علشان إني كنعان أو الفلسطينيين، إن الفلسطينيين ينسبون إلى كنعان، فحبوا يدخلوا اللعنة عليهم حتى قبل ما يولد أبوهم، وقالوا إن نوح قال ملعون كنعان عبد العبيد يقول لإخوته. هو حما تزوج أبوه صغير، انت بنفس النص، ودخل ابنه الصغير. فلما استيقظ أبوه قال ملعون كنعان ما ولد، وكنعان ما دخل ولا له ذكر. وش يخلي بالله يلعن وهو ارتكب جريمة؟ افرض ان ابوه ارتكب جريمه، وش يدخل الابن في الجريمه ويصير ملعون؟ والله ولا تزرع عني من قواعد الدين لجميع الانبياء ان لا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى. لكن عداوتهم للفلسطينيين غيروا التوراه من جديد قبل محمد عليه الصلاه والسلام، وجابوا قصه نوح وقالوا ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته. وقالوا على داود انه على لوط قبل ما لوط من الاولين دول يعني في عهد ابراهيم عليه السلام، انه لوط لما جاء جماعه الفسق دول وارادوا البلاعن مع الملائكه ونجاه الله، يقول فنجاه الله فذهب الى صوغر ونزل في المغاره التي هناك، ولم يكن معه الا ابنتاه. المرة راحت مع الكافرين مثل ما راح ولد نوح وجلته مع الكافرين. ولم يكن معه إلا ابنتاه، فقالت البكر يعني الكبرى، البكر للصغرى، إن أبانا قد شاخ وليس معنا أحد، فلندخل على أبينا ولنسقيه خمرا ولنضاجعه عشان يزني بها، ولنحمل من أبينا نسلا، نجعل من أبينا نسلا. فدخلت البكر في الليلة الأولى، هذا نص التوراة، ما غيرت ولا بدلت، التوراة موجودة بنصها له إلى الآن ما تغير، أيدي اليهود والنصارى عليهم لعائن الله. فلما يقول قالت البكر للصغرى إن أبانا قد إلى آخر الليلة، فدخلت البكر وسقت أباها خمرا وضاجعها وقامت ولم يعمل باضطجاعها، ولم يعلم يعني هو سكران، ما درى انه جام زنب بنته، ولا درى انها حملت بنته، وانها جابت من حملت. وبنوها يسمى بنو عمون، هذا طبعا فصيل من فصيل اليهود بني عمون، يقولوا هذا من بنت لوط، من بنت لوط من ابيها، بنو عمون يعني كان يقول بن عم، يعني اللغة العبرية واللغة العربية بينهم تقارب، يمكن يكونوا أقرب اللغات لبعض. اللغة العبرية واللغة العربية كلمات كثيرة في العبرية هي عينها في اللغة العربية، كلمات كثيرة في اللغة العبرية هي عينها في اللغة العربية، يزودون في آخر الكلام ترميم ميم، يزودون نون، بس يسرقون فارق بين اللغة العربية وبين، مثل النبيين يقول النبيين، مثل الكتاب يعني المهم يجيبوا أشياء عشان يفرقوا بين العربية وبين. ودخلت الصغرى في الليلة الثانية وسقت أباها خمرا وضاجعته وقامت ولم يعلم بقيامها ولا بضاجعتها، فحملت من أبيها وجاءت للنفس الفلاني. هذا لوط وكلهم ما ينسبون لهم البلوى ومعصية الله إلا بعد نعمة كبرى أنعم الله بها. يعني لوط بعد ما نجاه الله، بعد ما نجى الله أول عمل كتبوه بعد النجاة قصة الخمر والسكر، ولوط عليه السلام أول ما نجاه الله الزنا بابنتيه، السكر طبعا والعربدة والزنا، والزنا من حيث اليد، الله يعصم أنبياءه ويحميهم، الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس، يقول لموسى واصطنعتك لنفسي، ويقول ولتصنع على عيني، وإذا كان موسى اصطنعه الله نفسه فما بالك بسيدهم وإمامهم وقاتلهم وشيخهم محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء اصطنعهم الله لنفسه، عصمهم قبل البعثة وبعدها من الصغائر والكبائر وجميع الأمور المخلة بالمروءة وبالأخلاق العالية، حماهم من قبل الدين. وضربت أنا أمثلة كثيرة لعصمة النبي محمد في الجاهلية قبل الإسلام، لما يخرج أهل مكة يقول احنا الحمص ما نخرج الى عرفات ولا نقف في عرفه، نقف في مزدلفه، وجميع القبائل العربيه من شرق الجزيره وغرب شماليه يقفون في عرفات، يقابلهم في عرفات. يقول واحد من أصحاب جبير بن مطعم النوفلي يقول أنا خرجت في عرفات يوم فقدت بعيرا لي فأخذت أبحث عنه في عرفات فوجدت محمدا قائما يدعو في الجاهلية قبل الإسلام قبل ما يبعث وحده. فقلت ما بال هذا؟ ليه محمد واقف هنا؟ أليس هو من الحمص؟ يعني وهو من قريش؟ ليش يجي يخالف قريش؟ لأنه يهلاه الله لإرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا يقول وإذا فطلوا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر القدس واذكروه كما هدك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يعني بعد ما يزور كله في مزدلفة، قريش في مزدلفة والمسلمين في مزدلفة قبل ما يمنعهم الله من قربان المسجد الحرام قبل فتح مكة. فحماه الله في أداء وفي الجاهلية لم يرتكب شيئا مما كانت تعمله الجاهلية. وفيه أثر يؤثر ما أدري عنه وعن صحته إن النبي السلام يقول ما هممت بشيء مما كانت تفعله الجاهلية إلا مرة أو مرتين حتى أكرمني الله بالرسالة. قلت مرة لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي، كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط وناس يرعون معه على رعاياهم، على رعاياهم يرعون الغنم والنبي يرعى على غنم قريش لقريش على قراريط مع الرعاة الآخرين. فسمع ضربة بالدفوف والمزامير في مكة، هو في مكان ما هو بعيد عن مكة. فقال لي قلت إن صح الخبر، قلت لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي فآتي دور مكة فأصبر كما يصبر الشباب، ثم إذا جئت يكون ليلة أخرى أنت تذهب وأنا أحرسك غنمك وأرعى لك غنمك. قال فأقبلت، فكنت أسمع الضرب بالدفوف والمزامير حتى أقبلت يعني قرب من مكة. قال فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حبر الشمس في اليوم التالي. هذه قصة طبعا مكتوبة في كتب السير النبوي، والله ما أعرف تحقيقها، يعني ما أعرف هل الخبر ده صحيح ولا صحيح، لكنها ما هو بعيد. ثم ما هممت بشيء بعدها حتى أكرمني الله برسالة. الله يعصمه من الناس، يعصمه من تجل، الله يعصمك من الناس، يعصمه من شافه. كل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يوكل الله به ملكا وشيطانا، ملك إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الشيطان إعاد بالشر وكذا، ولمة الملك إعاد بالخير، إعاد بالخير. حتى أنت يا نبي الله، قال وحتى أنا، لكن حتى أنا يعني حتى أنت لك شيطان، قال حتى أنا لكنني أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا حديث صحيح ثابت، هذا حديث صحيح ثابت. قالوا حتى أنت يا نبي الله وكل بالشيطان، قال نعم لكن الله أعانني عليه فأسلم فيعني انقاد لأمر الله ودين الله فلا يأمرني إلا بخير. هذا مثال الله يعصم الأنبياء، لكن اليهود يحرفوا وقالوا على داود خرج يتمشى عشان فوق بيت الملك مساء فوجد امرأة بالليل يبي يتمشى فوق القصر حقه، فوجد امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، تستحم عارية تغتسل عارية فوق سطح دارها، ودارها قريبة من دار داود من قصر الملك. فلما رآها أخذ بها، يعني هم ما قالوا أخذ بها، لكن فلما رآها نزل وسأل عنها من هذه؟ قالوا أليست هذه بتشباع بنت زوجة أوريا ابن لعان الحتي؟ فأرسل إليها وجيء بها وهي مطهرة من طمطة يعني من دمها من دم الحيض، فواقعها فحملت بولد وقدر. وبعدين أرسل إلى زوجها أوريا كان يقاتل في البلقة، أرسل إليه فلما جاء قال لغلمانه وعبده ارقبوه ماذا يفعل. فلما جاء أوريا نام عند باب قصر داود ما دخل لزوجته اللي هو غيب عنها في الحرب له مدة طويلة. فلما جاء قال يا داود إن أوريا لم يدخل على زوجتي. فأرجل لماذا لم تدخل؟ قال يا سيدي أنا أدخل أتهنأ بزوجتي ورجال سيدي يقاتلون في الحق، يعني أنا ما أتمنى ما أتهنأ بزوجة والمؤمنون يجاهدون في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله. كانت نتيجته أنه أعطاه خطاب لقائد الجيش القائد حق سليمان داود على أنه يقدمه في المقدمة، المقدمة ديش ليقتل. فلما قدموه للجراح بالخطاب وسلموا لقائد الجيش، قائد الجيش جعله في المقدمة، سرعان ما قتل. وجاءت الخبر لامرأته، ولما مضت المناح يقول في التوراة اللي بأيديهم في سفر الملوك الأول، في سفر الملوك الأول، فأرسل إليه وبعد من منتهم وضمها إلى نسائه فحبلت وولدت سليمان ابن داود. يعني سليمان ابن زاني وأم زاني. أنبياء الله الرسل الكرام المعصومين، هذا مذهب اليهود، وهذه القصة موجودة إلى يومك هذا في كتبهم، إلى هالساعة موجودة في كتبهم. بس للأسف الشديد وبعدين جابوا قصة لأن النعجة، لأن داود الله أرسل له ملكين في صورة متخاصمين أو ملائكة، فدخلوا على تصور المحراب في يوم العبادة، فلما دخلوا على داود فزع منهم، خاف أنه بشر عنده حرب في البلقة جهة حول الأردن، حول الأردن في عمان في البلقة حارب، وأنه خايف أن اللي تصوروا المحراب هذول يكونوا من أعدائه جين يغتالونه. فلما دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخاف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تحزن. طبعا القصة هذه مكذوبة مختلقة، لكن للأسف الشديد قصة نوح اللي ذكرتها عصم الله المفسرين ما ذكروها، ما فسروا بها آية من كتاب الله. لكن قصة داود لما قال الله عز وجل وهل أتاك نبأ القوم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نجا. قالوا هو الرجل لما جاه الخصمين قال واحد منهم لي 99 نعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ويعني بالنعجة المرأة. قال لقد ظلمك، يقولون بدون ما يسمع كلام الخصم، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فقال الملائكة لداود يا داود أنت أحق أن، وش عقوبته؟ قال يضرب أنفه وكذا. قال أنت يا داود أحق أن يضرب أنفك وكذا وكذا، لأنك أخذت امرأة أوريا وليس عنده غيرها ولك 99 امرأة. ويجوك المفسرين يحول ويكتبونها في التفسير على أن هذه حصلت من داود. طب وليش حصلت منه؟ يقولوا يمكن كان هذا جائز عنده، أو يمكن ما كان تزوجها وإنما خطبها خطبة، إن أوريا كان خطبها خطبة وكان عندهم يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ما هو مثل شريعة الإسلام النبي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه وأن يبيع على بيع أخيه. هنا العصر السلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، إنما في شريعة الإسلام. فقالوا هذا كان كذب وافتراء. أولا العرب لا يعرفون ولا يطلقون أبدا كلمة نعجة على الأنثى من بني آدم، ولا يعرف العرب كلمة نعجة إلا على شيئين، أنثى الضأن حقت الغنم، يعني كلمة نعجة لا تطلق إلا على أنثى الضأن، وتطلق على المها بكر الوحش. النعجة أو الشاه لا تطلق إلا على أنثى الناس، يعني الزوجة بنات حواء، إلا على بنات حواء هي تطلق، يسمى ما تطلق النعج عليها، إنما تطلق على أنثى الغنم وعلى بكر الوحش. طيب أنثى الغنم فيها شيء تشبه به المرأة؟ أصل اللغة العربية إذا جابت كلمة محل كلمة أو عناية عن كلمة لابد يكون منه مناسبة، فما هي المناسبة بين النعج حقة الغنم وبين المرأة؟ وأي امرأة عربية أو عجمية لو تعرف كلمة شاع يعني نعجة، وأنك قلت لمرتك أنت مثل النعجة، لو بها ذرة من عجل خلفتك البيت وطلعت، حتى لو كان لها منك 10 عيال، لأنك شبهتها بشيء قبيح في نظرها لا يمكن المرأة أن ترضى أن تشبه به. وبقر الوحش اللي تطلق عليه نعجيه ما يملك. هذا يقول إن هذا أخي له بالتمليك، إن هذا أخي له 99 نعجة، فإن كان 99 نعجة يعني من بقى الوحش، بقى الوحش ما يملك حتى يقول له 99 نعجة، ولا يحتاج راعي، بقى الوحش يوعى في البر الحال، ولا تقدر تمسكه إلا بشك نفسه مسكته قيدته، لأنه إذا طلقته انطلق صيد، بقى الوحش صيد. وصي بقى الوحش تتمنى المرأة أن تكون مثلها، ما هو في كل جسمها لا، يعني مثلا المرأة تتمنى أن يوصف رجاء بأنها غزالة، لأنها صبية، لأنها ريم، لأن هذه كلها أوصاف في جملتها ممدوحة. حتى يقول الشاعر فعيناك عيناها، يقول لي إيه؟ يقول لي غزال تفى في البر، يقول لي غزال تفى في البر، يشبهها بمحبوبته، يقول فعيناك عيناها وجيدك جيدها، أنا رقبتك مثل رقبتها طويلة، فعيناك عيناها وجيدك جيدها، ولكن عظم الساق من كدقيق، عظم ساق الضبي دقيق. المرأة ما تحب أن يكون ساق إلى هذا الحال، كأنها مسلولة، ما ترضى أنها يكون رجال بشكل ذا. فهذا هذه الغزال صحيح. وأما بقى الوحش فمزيته العيني، فإنها حورية، بمعنى أنها واسعة بياض العينين واسعة سواد العينين، عين سوادها في غاية الكبر وبياض اللي يحط بالعين بالسواد في غاية الكبر. ولذلك الشعر يقول عيون المها بين الرصافة والجسر، ماذا ايش كده من حيث أدري ولا أدري، أثرنا من حيث أدري ولا أدري. وبعدين في أبيات إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يكين قتلانا يصرعنا ذا اللب حتى لا حركة به وهن أضعف خلق الله إنسان. فهذه تشب المرة تفرح إذا شبتها بالمها علشان عيونها، علشان زين عيونها، لكن غنم حقة الشاهد واستشبه بها المرحلة. هذا لا يعرف العرب أبدا، وإنما دسها يهودي، ابن يهودي ادعى أنه أسلم وهو أبو عبيدة، الأبو عبيدة معمر ابن المثنى يهودي ابن يهودي، يقول أبويا كان يهودي، هو يقول كذا في ترجمة أبويا أبي كان يهوديا من يهودي كذا، وذا ادعى أنه دخل الإسلام واغتر به الكبار والصغار. في أول الأمر اغتر به شيء واحد يهودي أسلم ولا أبوه أسلم، وصار يدعو للإسلام وصار يكتب ويدرس اللغة العربية ويتوسع فيها ويجيب مفردات، لكن بدأ ينحرف لأن الطبع يغلب التطبع. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمه، مهما حاول الإنسان يكتب طبيعة تبان غصبا عن عيونه وتتأذن من فلتات لسانه. ولا تقرب من النبي محمد ولا تعرف أنه في لحن القول، ولا في لحن القول بان يبلك. فأبو عبيدة هذا جاب لي بلايا على الإسلام. فأول شيء كتب كتاب سماه مجاز القرآن، أول واحد يكتب في هذا الباب على الإطلاق من أهل اللغة العربية كان أبو عبيدة معمر بن المثنى. أبو عبيدة آخر القاسم السلام شيخ كبير من أئمة أهل السنة والجماعة، يعني ضريع للإمام أحمد بن حنبل وصديق له، ضريع لأحمد بن حنبل، ومرة زار أحمد بن حنبل ودخل عليه في البيت، فلما خرج يمشي قام أحمد يودعه، فلما وصل عند البيت قال له يا أحمد لو زرتك على قدر محبتك لزرتك كل يوم. فقال له الإمام أحمد إن بعض الناس يزوروننا كل يوم والذين يزورنا كل سنة أحب إلينا منهم. يعني الزيارة ما هي الدليل على الحب، كل تردد كل ساعة تقلق قلبه، إن هذا ما هو دليل الحب. فهذا أبو عبيدة الصالح أبو القاسم بن سلة، وهذا أبو عبيدة الفاسق معمر بن المثنى. معمر بن المثنى لما مات امتنع جميع المسلمين عن الصلاة عليه إلا بعض المعتزلة، لأنه صار يعني يقاتل وينافع عن مذهب أهل الاعتزال ضد أهل السنة والجماعة. قال في الكتاب هذا مجاز القرآن عشان ينفي آيات أسماء الله وصفات الله، لأن المعتزلة لا يقرون بأن لله صفة، يقول الله ما له صفة وأسماء وحسن لها معاني، بعض قد يثبت بعض الأسماء لكن ينكرون جميع صفات الله عز وجل، والجهمية ينكرون جميع الأسماء والصفات كلهم شر، والأشاعرة في المذهب الأول يثبتون، في المذهب الأول كان معتزلة، ثم لأن كان أبو حسن الأشعري كان عند أبي علي الجبائي زوج أمه، لما مات أبوه وهو صغير تزوجت أمه أبا علي الجبائي أحد أئمة المعتزلة فرضاه في بيته واستمر معه 40 سنة يدعو إلى مذهب الاعتزال، ثم هداه الله فأثبت لله 20 صفة، ولكن قبل ما يموت انتقل انتقالا كاملا الى مذهب اهل السنة والجماعة، والف الكتاب المشهور المطبوع الموزع في الدنيا كلها الابانة في اصول الديانة، وبين مذهبه ومذهب اهل الحق. ولما قال فان سألتني عن مذهبي فانا اقول انا على مذهب امام اهل السنة والجماعة احمد بن حنبل نظر الله وجهه واعلى درجات، هذا كلامه كلام حسن في اول الابانة. وحتى أعداء أهل السنة والجماعة يثبتون أن الإبانة لأبي الحسن الأشعري، فهذا تقييد شكي في طبقات الشافعية لما ذكر أبو الحسن الشافعي على أبا حسن تعالى أنه شافعي، قال وله كتاب الإبانة في أصول الديانة، يعني ما اخترعنا عليهم، كتاب موجود ومطبوع وموزع على الناس الآن. هذا خرب على المسلمين كثير، فهو أول واحد قال المرأة تسمى شاه وتسمى نعجة. وللأسف حتى أحد أئمة الدنيا في أخبار النبي محمد، بس الحجة في ما ينقله عن النبي محمد لا فيما يتكلم به هو من عند نفسه، لا ما يتكلم به من عند نفسه، فلما جاء يفسر قوله تبارك وتعالى في صحيحه، فلما جاء يفسر قوله تبارك وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، قال العرب يقولون للنعجة شاه، والحافظ ابن حجر فتح الباري يقول أخذها من أبي عبيدة، فعرفنا ولله الحمد لله أنه أخذها من هذا البلي الكبير، وطبعا ما هو معصوم للبخاري ولا غيره، ما هو معصومين، إنما الكلام فأن ما يتقنه عن رسول الله ليس محل الذريبة قط. إذا قال حدثنا حدث ما إيه، لكن إذا قال مثلا في كلمة جبهة على أنها عربية، العربية ما تحتاج سند، تروح للقاموس المحيط أو للسان العرب المحيط أو للزاول الصحاح أو لكذلك تلاقي الكلمات، تلاقي الكلمات اللغة العربية تنقلها، ما تحتاج شيخ يدرس لك، ولو كنت من العرب الأصليين في زمان العرب الأصليين ما تحتاج علم، لأنهم يعرفون الكلمة ويعرفون أصلها ويعرفون أصل اللغة وفقه لهم أهلها، هم أهلها وأساطينها، ما فيها كلام. فغيروا وبدلوا. فأنا ضربت المثل في قصة داود لأن قال إن هذا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، خاف، وخوف هذا لا ينقص قدره، لكنه لام نفسه بعد ما راحوا من عنده، لأن واحد عنده 99 نعجة، غني عنده 99 نعجة، واحد فقير ما عنده إلا نعجة واحدة، هذا الحقيقة، هذه القصة الحقيقية، أبو نعجة واحدة يروح يحوز من أول النهار إلى آخر صرح يصرح لها في الشمس والحر والبرد، ما يغني على المغرب على شاة واحدة، فرآها أبو 99 نعجة فقال له رعي، قال له ليش أنت تسرح بنعجة واحدة، ورما تحط نعجتك معني عادي ترعى يرعيها الراعي، إلا كان عنده 99 ما يضره الواحد الزيدلي، وأنت غشائتك في حصن ورعاية ما عليها خوف، فقال سلمها للرجل مطمئن لأنه يبي يحميه يرعاله شاته مع شياهي. فلما جاء يطلبها وعزني في الخطاب، يعني قهرني لما طلبتها وخاطبته بها، فلما جاء يقول له اعطيني، قال مالك عندي شيء، قال يلا نروح لمن اللي عندنا، داود الملك، وما كان يمنع نفسه في يوم الحكم، يوم الحكم ما جوه، فجوه في يوم مختصر لأهله أو لعبادة ربه، فلم يدخلوا من الباب فنطوا من السور، لو جاء الملك من السماء ما يحتاجون يتصور المحراب، ينزلون من السماء في العلا إلى الأرض ما يحتاجون لسور عشان يحط يد عليه ويقمز، تصور السور يعني حتى يديك لو قامت عليه قفز من فوق السور، هذا تصور السور، الملك الذي من السماء ما يحتاجون لتصريح الشكل ده، اللي نازل من السماء يحتاج إلى يتصور، يشوفهم قدامه على طول ماشيين على بعد، فبزع منه قالوا لا تخف خصمان، فلما أول ما سمع كلامه هو طبعا في أول الآيات يقول وهل واذكر اصبر على ما يقولون. يقول للنبي محمد يا سيدي داود اصبر على ما يقولون عن قريش اللي يقول لابد من قتله، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد القوة في الدين إنه أواب رجاء إلى مرضات الله، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. إذا جاء وقت العشاء وقال لا إله إلا الله كل الجبال تقول لا إله إلا الله، وإذا وقت الصبح قال لا إله كل الجبال تقول، وتيجي تصطفي بمجرد الطير في أوكرها أو في أشجرها أو في منامع محلتها بمجرد ما تسمعه يسبح يبدون يسبحون بتسبيحه، والطير محشورة كل له أواب، ورجع بترجيعه ومسبع بتسبيحه، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم؟ انت سور المحراب دخل. فلما سمع كلامه قال لقد ظلمك بسؤال نعج ضم يعج ضم سؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني بضم نعجتك، وإن كثيرا من الخرطاء، يعني الشرك اللي ما هم على إيمان وعلى دين بالله، اللي ما على إيمان بهم على إيمان بالله، يعني يظلم بعضهم بعضا، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يقول بعدها وظن داود أنما فتناه، فهم يقولوا فتنا أن أخذنا رأس رجال وقالوا له إن الملائكة اللي يقول يدعمونهم قالوا جئت عنفك من فدمت تبي تدفع عنف الرجل لأخذنا رأس رجال، تبي ندفع عنفك أنت أو أنت تستحق قطع الأنف، وما أكثر شيء من ذلك، إنما قالوا لقد ظلمك بسؤال وإن كثيرا من الفضل. لكن بعدها فكر أنا كيف أخاف من البشر، هو بشر وكل يخاف ما هو يعني ما هو بعيد، الجبلة العاقل الرشيد قد يأتي الخوف. موسى عليه السلام وهو جاء من عند ربه ولما جاء لفرعون والذين معه واجتمع السحرة خلهم ألقوا ما فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون يعنهم فلما أفألقوا فإذا هي حسنتها قال خذها ولا تخف إذا في الأول، لكن لما قلنا وألق ما بيدك تلقف ما صنعوا، هم أول ما رموا عصيهم وحبالهم في الأرض صارت كأنها ثعابين المخيفة، جان يعني من الثعابين اللي في غاية السرعة، لو واحد ركب فرس يمكن تلحقه من السرعة كأنها جان. موسى لما شاف ولا مدبرا، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، موجي يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، ولا وقف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وقربنا فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا فابتلعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فقال البشر يخاف من شيء خوف طبيعي ما عليه عذر، إنما الخوف اللي هنا اللي أنا أشير إليه في هذه الآية هو خوف السر. وبدأت أضرب له مثلا في تمام الدرس في الليلة الفائتة، وإن بعض الناس الآن يجي لك لقبر من القبور المعظمة عند بعض الجاهلين واللي يطوفون حولها يدورون حديثي يدور يا سيدي سوي لي كذا، يا سيدي مرتي ما تحبل حبلها، يا سيدي أرضنا ما أنبتت نبتها، يا سيدي حنا ما بكذا، يا سيدي ولدي مريض اشفي لي مريضي. وبعدهم يتغالب الشر يقف عندي باب القبر يقول العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عين. شفت وصلوا بالجهل والحماقة إلى أنه يعتقد أن اللي في القبر يعلم غيبه ويعلم سره فما يحتاج أن يعرفه. ربنا يقول وإذا سألك العليم الخبير وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني. وانت تروح عند هالميت اللي والله ما يدري عنك ولا عن حاله إلا ما هو فيه، إن كان لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفار النار، ما واحد أمره إما رجل صالح صحيح فهو في نعمة من نعم الله في قبر فتحت عليه روضة من رياض الجنة فهو فيها إلى يوم القيامة، وإما في جحيم فتحت عليه باب من أبواب النار فهو إلى يوم القيامة. ما في غير كذا، واحد في الجنة واحد في النار، ما في واسطة بينهم في القبر، إما قبر يعذب أهله وإما قبر ينعم أهله، ما في غير كذا. وليس أكثر على الناس، يمكن يدفن بعض البلاد ما يدفنون في اللحود، ما يعملون لحد، يعملون فسجية يسمونها باللغة العربية، يسمونها باللغة العربية وفي كتب الفقه فسجية فسجية. والفساق هذه يقول العلم ويكره الدفن في الفساق، العلم عامة أهل العلم ويكره الدفن في الفساق، إن هم يقولون يحفرون الأرض شوي مثل 5 أمتار 6 أمتار عرض في مترين أو 3 أو 2.5 متر طول، ويبنون عليها بناية من اللبن أو من الأجر، وبعدين يعملونها مسلمة أو مربعة مسطحة، وبعدين كل ما يموت لهم ميت يفتحون الباب ويرصون واحد جنب واحد، كل ما يجيهم ميت يرصون واحد جنب واحد بدون دفن، ما يبنون عليه تراب، ما يبنون عليه تراب. يمكن بعضهم إذا تزاعلوا بجماعة يقولوا نشيلوا ميتكم من عندنا، لا تخلوا ميتكم في قبرنا. بعد سنة وسنتين إذا تزاعلوا كانوا حاطين مشتركين في المزارة يقولوا ما تخلوا ميتكم عندنا. هذا اسمه الدفن بالفساد، الدفن وهو مكروه طبعا، مكروه شرعا. هذه الحال فتروح له، يروحوا له هذا يحطون عليه قبة، يحطون عليه قبة مثل ما قيل كم من قبر يزار صاحبه في النار، كم قبر يزار صاحبه في النار، ويروح يدعيه ويدعو له ويعتقد انه لو اذاه بكلمه، يعني لو نذر له نذر، قال انا يا سيدي فلان ان شفت مريضي اذبح لك ذبيحتين، او بخلي جاموسه من الجاموسه او بقره من البقره او ناقه من النوق او حيوان من الحيوانات لك، او كل ما تلد البقره او الجاموسه او الشاه يا ولدها لك، مثل عملت الجاريه كمان من وجعلوا له مزار الحصر والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله العلم وهذا لشركائه. تماما ذاك من الجاهلين. لو قصر في اعتقاده ولا ذبح الذبيحة في وقتها يعتقد الناس انه ما هو بعايش، ان الشيخ هذا يقوم من قبره ويكسر ظهره، هذا اسم خوف السر، وهذا الذي لا يجوز لمسلم ان يعتقده، وانه لله وحده، وأن الخوف خوف السر إنما يكون لله وحده. فمن خاف غير الله خوف السر كان مشركا بالله عز وجل شركا قد يحرمه من الجنة. فلذلك يقول هنا في الآية يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني ولم يخف خوف السر إلا من الله وحده. أما خوف الجبلة الطبيعي ما عليه ولم يخش، وطبعا خشية الله والخوف من الله هو من أعظم مواريث السعادة للدنيا والآخرة. ربنا يخص أي يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخشية من الله والخوف من الله هذا من أبرز معاني الإيمان، ولا يحل لأحد أن يشرك مع الله شيئا، لا في التوحيد لا في الصلاة لا في الزكاة لا في الصيام لا في الحج، في أي عمل من أعمال الدين لا يجوز أن يشرك، لا يجوز أن يفرق، لا يجوز أن يشرك مع الله شيء في أي لون من ألوان العبادة، لا في الدعاء ولا في القنوت ولا في الإخبات ولا في الإنابة ولا في خوف السر. هذه كلها من أمارات التوحيد، يعني تفرق بين المسلم وبين الكافر، بين اللي عقدته طيبة صحيحة واللي عقدته مخذولة. فالذي يشرك بالله يقنط من أجل غير الله، أو يخضع ويستكين لغير الله، أو يجعل كونك ربنا يعلم محمد يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه آيات الله عز وجل. فيختم ويقول الله في الخمس صفات هذه اللي تؤهل للإنسان يكون مشرفا على المسجد أو مهيما عليه أو مسلطا عليه، أي إقامة أو رعاية بعد البناء، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. اسمع الختام، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. طبعا لما تقرا الضمائر اللي قبلها انما يعمر مساجد الله من لفظ مفرد من الفاظ العموم، من من الفاظ العموم، يعني المعنى الذي انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وأقام، ما قال وأقاموا، قال وأقام الصلاة، ما قال وآتوا، قال وآت الزكاة، ولم يخشى، ما قال ولم يخشوا، ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وطبعا هذا أسلوب من معجزات القرآن، يجي بكلمة واحدة في الآن في صدره، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي، هذا مفرد كله، فأولئك هم الفائزون. لأن من وإن كلف ظهر مفرد لكن معناها تعم الجمع. في آيات كثيرة، مئات الآيات اللي في القرآن إذا تنبهت لها عندما تقرأ كلمة من أو كلمة الذي، والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. كان آيات كثيرة جدا 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 في كتاب الله أن يبدأ في أول الآية يذكر كلمة مفردة اللفظ وإن كانت معناها الجمع، فيجيب الضمائر الأولى على حسب اللفظ الأول، ثم يختمها بالجمع على حسب المعنى، لينبهك أن من هذه تعم كل من كان على هذه الصفة. كل من كان على هذه الصفة يعني أقام الصلاة وآتى الزكاة وعبد الله، آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك. وله لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالتي. اسمع، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فإن نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه آيات كثيرة من هذا القبيل. لكن ليش بدأ بقوله فعسى؟ عسى موضوع للرجاء، وما هو الرجاء أن الله يرجو خلقه، لا، الخلق هم اللي يرجون الله، ما هو اللي يرجو الخلق، إنما الخلق يرجون الله، وصفهم بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا طبعا يعني لما ختم الآيات قال ولم يخشى إلا الله، يعني في المعاني الخمسة، ثم قال بعدها في التذيل فعسى أولئك، كأن يقول تنبهوا سيروا إلى الله على بصيرة بين الخوف من الله والرجاء فيما عند الله، يعني خلوا مسيرتكم إلى الله بين الخوف والرجاء. مثل ما يقول واحد من العلماء الكلام، وغلب الخوف على الرجاء، طبعا أنه صحيح 100% طبعا، وغلب الخوف على الرجاء، وسر لمولاك بلا ثناء، وقل بذل الرب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المذيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمة. كلمة غلب الخوف على الرجاء هذا حال الإنسان، لا يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف، لأنه إن غلب الرجاء على الخوف يخشى عليه أن ينقطع، وإذا غلب الخوف على الرجاء يخشى عليه أن ييأس. يعني إذا زاد الرجاء عن حده، إذا زاد الرجاء عن حده انقلب ضده، فالإنسان يصير الإنسان مطمئن ويعمل ما يشاء اعتمادا على الرجاء، يرتكب بعض الموبقات يعني ثقة في الرجاء فيما عند الله. وصحيح قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتكم العذاب ثم لا تنصرون. الآيات واتبعوا أحسن ما أنزل لكم ربكم من قبل أن يأتكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالإنسان، بس العلماء يقولوا إذا كان وانجى الموت يعني خلاص صار في سكرات، خلاص قرب يسلم الروح، هذا ينبغي أن يغلب الرجاء على الخوف. وإذا كان في حالة الشدة، في حالة الأمن والطمأنينة، يغلب الخوف على الرجاء. أنا دائما أذكر قصة هي خرافية ما هي حقيقية، بس إنها مثال على أمثلة الحيوانات والطيور. يقولون إن مرة واحد، يقولون والله ما أدري عن صدقهم، إن واحد من الأنبياء مر على حمامه أو يمامه عندها أفراخها وتبكي، قال لها ليش أنت تبكي؟
وعيالك حولك وانت في النعيم والرزق والغدران المياه والأشجار والزراعة والدنيا كلها طعامك ميسر وشرابك ميسر وعيالك حولك. يقولون يدعونها قالت له أصل نعنى مكتين أنا خايفة من المستقبل خايفة أنهم يروحوا عني فأنا خايفة حذرة أنا حذرة من أن نعمة لنا فيها دي ما أغتر بها يعني إني ما أغتر بالنعمة لنا فيها لأن أنا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة نعيم لا محالة زائل وكل أناس سوف يدخل بينهم دوية تصفر منها الأنامل فإذا كنت في حالة النعمة خاف قول يا رب احفظ لي نعمتك يا رب لا تغير اللهم لا تزول لا تزيلها منا اللهم لا تحرمنا من نعمة أنت فضلت بها علينا تسأل الله الثبات وأن يثبت عليك ما تفضل بها وأن يحفظ عليك النعمة التي تفضل عليك منها. إذا كنت في حالة الأمن تخاف وتدعو ربك بأن يثبتها وإذا كنت في حالة الخوف ارجو ما عند الله فإذا كنت قريب الموت خلي فرحك وثق بواسع رحمة الله وكرم الله وفضل الله وأنك مثل ما قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لكن دب عسى هو لهذا المعنى للإشعار لأن المسلم يجب أن يكون راجيا لله وأهل الرجاء والخوف هم المفلحون في الدنيا والآخرة فعسى أولئك أن لأن بعض الناس يعني لو ما في عسى هنا كان بعض الناس يقول حسنا أقطع وأجزم بأننا من أهل الجنة يقول له عسى أن تكون من أهل الجنة عسى أن تكون مفلحا فعلى العبد والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح لا صحيح الحديث ظاهر في البخاري ومسلم ولن يدخل أحد ولن يدخل أحدا ولن يدخل أحدا عمله الجنة قال ولا أنت يقول عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث يعني يسقر قاربه يعني قاربه أو كذا ولا يقول ولن يدخل أحدا عمله الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة ولكن سددوا وقاربوا ولا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب يعني يتوب الله عليه ويرضى الله عنه ويعفيه ويغير حاله إلى أحسن الأحوال هذا طبعا المسلم يكون بين الخوف والرجاء في حالة النعمة المتكاثرة يقول يا رب لا تجعلها امتحانا يا رب لا تجعلها استدراجا أعوذ بك أن أكون مستدرجا لأن المسلم إن أصاب يقول ربنا إن الإنسان خلق الكافر طبعا أكثر ما يذكر كلمة إنسان في القرآن للكفر والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن الإنسان يغرى استغنى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أهل الدين هم الله يثبت عندما يديهم النعمة يقول احفظها لا تغفرت بها علينا وهي من نعمة من عندك لا حول ولا قوة إلا بك إحنا ما نقدر نحدك ساكن ولا نسكن متحرك لك ما سكن في الليل والنهار وأنت السميع العليم فاحفظ علينا اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة اللهم ما أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم احفظ علينا نعمتك واحفظها من الزوال يا أرحم الراحمين فأنت تسأل الله كل ليلة وكل يوم في كل صباح وكل مساء أن يحفظ ما تفضل به عليك من النعمة بعد أن تعترف له بها وأنها من عنده وحده وأنها من فضله وأنت لا حول لك ولا قوة أنت لو وكلك إلى نفسك جت عيتك حلها عليها إذا وكلك إلى نفسك وتطمئنت نفسك تجي تفحل عليك تعليها تضربها شرب تطلع خط لا تفلح ولا تسعد لكن ولذلك النبي يقول لأبي موسى الأشعري وهم راجعين من تبوك وكل ما يرتفعوا محل يقولوا الله أكبر وكبر قال ارفعوا على أنفسكم النبي محمد وعلى حمار ارفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم ثم التفت إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وكان يمشي خلف دابة النبي محمد ويقول في سره بكلام يسمعه النبي يعني سر بس ما هو بالحلق يعني سر لا حول ولا قوة إلا بالله ما في يتحول ولا عن الشر ولا عن الخير إلا بالله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله فقال عبد الله بن قيس قال لبيك يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة تثبيت قواعد الإيمان في القلب. فربنا يقول هنا فعسى أولئك أن يكونوا منبعين. ثم يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. لا تحسب أن العملية انتقال من مقام إلى مقام آخر بعيد. العملية كلها تتكلم عن الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله والتهيؤ والإعداد العدة لإرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين. أعداء الله وأعداء المسلمين كما قال وأعدوا لهم استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا كل من آيات الله عز وجل. فهو في سيقاء في يقداد. بس دون العلماء لما يفسرون أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآيات التي نتلتها إلى قوله إن الله عنده أجر عظيم. يعني من الآية الحين هذه الآية 19 هذه الآية 19 إلى الآية 22 أربع آية 19 و20 و 22 الأربع آيات هذه مقام واحد. المقام كيف جاء؟ يتكلم في الإيمان بالله آمن بالله واليوم الآخر آمن بالله واليوم الآخر ولم يخشى إلا الله. لا يخاف مشرك ولا كافر ولا يخاف من الليل ولا من عام إنما خوفه من الله عز وجل. والخوف يدعوه إلى طاعة الله وطاعة رسوله والالتزام بشريعة الله لأنه حب لم يخاف في قلبه. افرض الناس الحين بعض الحكومات تحط شرطة وتحط بحث وتحط بحث وتحط الدنيا وتحط الدنيا ويكبر السارق يستغفل عيون هؤلاء ويسرق ويقدر الفاجر يستغفل عيون ويبدر ويزني. وإذا كان يمكن هذا في القرى والمدن اللي فيها حفاظ وفعلا لو راح الإنسان في برية ولقى الله منقطع ما عندها أحد وهو لا يخاف الله مش أبي يصير ولا يخاف الله. ولو ماشي ولقى أموال مجدوعة في الأرض طيحة من سيارة ولا طيحة من ناس ولا عنده أحد ما يخاف ولا يخاف من الله يبي ينهبها. لكن إذا كان طبيعة الخوف من الله مربع في قلبه يطمئن. مثل ما قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفر ساعة وأن ما يقع عليه يغيب. يعني من يقع عليك على الناس يغيب عن الله ما يغيب ما يكون من خلل في الأرض ولا في ولا حبة ولا أصول إلا, 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 إلا عند الله علمه. ما يعدو عنه من خلل في الأرض ولا أصول ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالخوف من الله هذه التربية الإسلامية. إذا الله سبحانه من عليك وجعلك ممن يخاف الله أنت في أول طرق السعادة. لأنك ستعرفه وتخافه وتخافه وتهابه وتخشاه وتتقيه سواء كنت لحالك أو مع الناس كلهم. وكونك مع الناس ما هم غير لما دل بقلبك خوفك من الله. إن كنت مع الناس هو حاصل وإن كنت لحالك في البر هو حاصل. فهل تجد الإنسانية إنسانا يكون أمينا مأمونا مثل المسلم الذي يخاف الله عز وجل؟ لأنه إذا خاف الله عز وجل صار سلام. إذا خاف الله عز وجل صار سلام على الإنسانية. سلام على الطير، سلام على الحيوان، سلام على أهل الأرض، سلام على كل العباد، سلام عليهم لا يأتيه من شر. لكن الله جعل ديننا الإسلام وتحيتنا السلام وجعل الجنة دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لن تعرف الإنسانة دينا يدعو إلى السلام والسلم مثل دين الإسلام. ولذلك من أمور السلم الظاهرة إن مثلا جعل المدينة حرم من عير إلى ثور بخلف أسد وما بين اللابتين. لا تقطع شجرة من الشجر النابت البري. لو جقت حمامة وقدامك لا يحل لك تهيجها وتؤذيها إلا كانت تؤذيك بأنوع من الأذى فتتبعتها لكن لا تقتلها. لا يحل لك أن تصطاد فيها أي صيد من الصيد. ولو طلعت من وراء أحد أو من وراء عين لتصطادها وتأكلها. هي اللي كانت محرمة عليك بداخل الحرم صارت مباح عليك إذا خرجت الحرم لأن الحرم حرمها. إذا رحت مكة إذا جت حاج أو معتمر وأنت من أهل المدينة أو من المرضين بالمدينة لا يجوز لك تتجاوز أمر على هذا الحلو إلا وأنت محرم. وإذا أحرم حرم عليك صيد البر وحرم عليك الاعتداء وحرم عليك الرفث وحرم عليك مكالمة النساء بكلام ما يكون بين الرجل وزوجته. يعني معناها يبدأ لسانك
وبعدين تتجرد من ثيابك، ما عليك إلا مثل الكفن اللي يكون في آخر الدهر في عند الموت، لا عليك ثوب مخيط ولا مزرر ولا يمين ولا يسار، وأنت منقول إلى، فأنت وأنت رايح محرم شبهت بالموت، كأنك خرجت من الدنيا، كأنك خرجت من الدنيا، خلاص أنت سلام، سلام للرخصان. إذا شفت واحد يقول لبيك اللهم لبيك، إذا نزلت من يقول لبيك اللهم لبيك، يعني خلاص كأنك انقطعت لله وللتربية ولنداء الله عز وجل. فإذا قربت من حدود الحرم ازدادت المسألة. كان الأول الأمور هذه محرمة عليك لإحرامك، زاد التحريم لكونك في الحرم، فلا تقطع شجر الحرم، وزاد الصيد طبعا أشد وأشد وأشد وهكذا. فهل في مجتمع في الإنسانية كلها ندرب الناس على السلام والمسالمة والتسليم غير دين الإسلام؟ ما لا يوجد بحال بحال، لا يوجد في أي لله. اليهود النصارى ما عندهم دين، والغيرهم إذا كان اليهود النصارى يروح يكتب مبالغ اللي ما عندهم دين، بوذا وجماعته والهندوس وجماعته والهندوس كلهم. الواحد مرة كنت بالهند ومرت وشفت معبد، وشفت واحد داخل من الهندوس داخل وحاطين الأصنام، قالوا لي لابد تشوفها دي، أنا خفت تنزل اللعنة علينا وإحنا عندهم، شدد إلا تشوفها، واحد كبير، وقلت خلني. ولما وقفت ودخل واحد أصفر المصور وبدأ الأصنام معمولة في المعبد، الأصنام على شكل بقرة يعبدون البقر طبعا، وقرد وأناسي موصول كلها مصورة في المعبد، المعبد هي. فإذا دخلوا خلعوا العلم عند الباب مثل ما يقرأ بعض المسلمين عند المسجد، ثم إذا بدأ أنا أتفرج عليه، وهو أول ما جاء عند الأول صنم من الأصنام بدأ يزل نفسه، وبعدين انتقل ورح للثاني ويزل نفسه، رح للثالث، يوم جاء عند القرد ويرفع إيديه ويركع مثل ركوعنا في الصلاة تماما، عند القرد وركع مثل ركوع نحن المسلمين، ورفع رأسه والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذه يقول امرأة وضعت طفلة ناقصة عمرها في الرحم 8 شهور، عاشت 3 أيام أو 4 ثم ماتت، فهل عقيقها؟ نعم لها عقيق، وإذا تم خلق الجنين في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح. متى نفخت الروح؟ يعني بعد 120 يوم، بعد 120 يوم من بدء الحمل، لو مات يعق عنه ويصلى عليه، كمان لما مات يصلى عليه ويعق عنه. ما فهمت. يوجد في بلادنا عادات وتقاليد مثل الرجبية ومولد النبي وشم النسيم، وفي مولد النبي تضع الحلوى على هيئة أصنام ولعب، فهل من نصيحة تنصحوننا حتى نتنازل عن هذه العادات التي لم يوجد بها دليل في السنة النبوية المطهرة، وجزاكم الله؟ طبعا أنا أكثرت الحديث، وفي الأيام القريبة هذه قلت إن يعني مر على المسلمين 351 سنة من الهجرة، ما أعلم أن واحد كتب في كتاب كلمة مولد. 351 سنة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن أرسل عدو الله اليهودي ابن اليهودية اللي أم جدته مجوسية وأبوه يهودي، أبناء عبيد الله بن ميمون القداح، لما ذهب إلى المغرب وادعى أنه من أهل البيت، ابن كثير يقول وفي هذه السنة 276 هجرية، سنة ابن كثير البداية والنهاية، وفي هذه السنة تحركت القرامطة وهم طائفة من المزدقية، المزدقية يتبع مزدق اللي كان يبيع، كان شيوعي يبيع الزنا ويبيع كل عمل قبيح، المزدقية والثانوية يعني المجوس اللي يعبدون يقولون بإلهين، إله الخير وإله الشر، والصابئة، وبعض اليهود وبعض الفلاسفة، وفكروا في حيل سنة 276 هجري، وفكروا في حيل للقضاء على الإسلام، فاجتمع رأيهم على أن يتمسحوا في رجل يزعمون أنه من أهل البيت، يتمسحون به ويقومون خلفه
ويقومون خلفه ويقول فظاهره يقول ابنك ابن كثير ينقل عنهم فظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وهذا كله خلافه غير واحد. هذا هل هر القرامطة هي كلمة كرمط أصلا من قصير الخط يصير بقصة طويلة يعني ما أظن الوقت لا يسمح إلا أشرحها، ولكن استطاعوا بعد مدة قريبة من قيام من سنة 276 إلى سنة 313 هجرية أو 17 هجرية في يوم التروية المسلمين حجين ما رأوا إلا أبو طاهر أو النجاسي الجنابي جايب القرامطة ويهجمون على المسجد الحرام ويقتلون كل من رأوه في المسجد الحرام. يوم التروية الناس يتهيئون للخروج إلى مزدلفة إلى منى، إلى منى للتروية. يوم التروية يوم ثمانية من الحج من خلال يوم شهر الحج ما هاجموا عليهم في يوم التروية ولم يبقوا إنسانا حيا في جميع الحرام. قتلوا جميع من في المسجد الحرام وأخذوا يرمونهم في زمزم حتى امتلأت الجثث حتى وصلت الجثث إلى أعلى زمزم ثم بدأوا يرمونهم في المطاف القتلى. وجالس أبو طاهر الجنابي على باب الكعبة بعدما أمر واحد بقلع باب الكعبة وصار يقول أين الطير الأبابيل أين الحجارة من سجين أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. هذا أبو طاهر الجنابي وقلع باب الكعبة يعني يتهكم بالقرآن إن القرآن يقول لما جاء لأصحاب الفيل أصحاب الله قتلها أن ترك عرض الفيل أين الطير الأبابيل أين كذا أين الحجارة من سجيل أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وإحييه وأفنيهم أنا. وخلى واحد ضرب الحجر الأسود بمدبب وقلع الحجر الأسود صار فيه كسرات وشروه معهم. وبعدين طاع واحد عشان يبلع الميزاب ويرميه الميزاب اللي فوق الكعبة طاح واندقت عنقه. وبعدين لما جتلوا كل الحجيج خرجوا إلى شوارع مكة فلم يتركوا حيا يمشي بها. وهرب أمير مكة إلى عرفات مع بعض رجاله واختفوا في عرفات. ولما بلغهم إن الأبو الجنابي القرنطي هذا خرج بالقرامطة إلى جهة العراق جاء وصح قرب عشيرة أو يعني وراء الطائف في الطريق لعبه وصار يأشر له من بعيد قال إحنا عندنا كنز الكعبة أنت لو ترجع لنا الحجر الأسود نعطيك كنز الكعبة. الكعبة لها كنز بها عندنا علمه ندلك على كنز الكعبة خذوه بس ردلنا الحجر. قال تعالوا قربوا مني فلما قربوا قتلهم جميعا. ثم أخذ الحجر الأسود ووصل به إلى البصرة ونصبه في البصرة حوالي 22 سنة والمسلمون في جميع أطراف الأرض عاجزون على إرجاعه. كل ما يقولون رده يقول أنا أخذته بأمر ولا أرده إلا بأمر. وبعد 22 سنة عام 36 أظن أو 37 هجرية أو 36 حطه على جمل وأرسلوا إلى مكة. وكانوا الناس يحطون محل الحجر ما فيها محل حجر التمسح ورجعوا الحجر ودبسوه بالفضة محل الكتور اللي كانت فيه وردوه مكانه. هذا بعد هذا سنة 351 ظهرت منهم نابتة في بلاد المغرب مثل أبو دير جاءوا من سلامة في الشام ودعا منهم واحد النبع عبد الله الشيعي واستطاع أن ينتزع الملك من بني الأغلب وابتنى مدينة جلماسة. ثم أرسل جوهر السجلي العبد حقه وأنشأ القاهرة كانت مثلا مصطاط ومنفي في عهد الجاهلية والفسطاط في عهد من عمرو بن العاص وجاي لأن عملهم قيام للمسلمين لما دخلوها في محل القاهرة الآن. فهذا قام وخطط خطوط حط هنا محله وقال هذا قبر الحسين بن علي أنا ذكرت هذا البارحة وهذا قبر زينب بنت علي وهذا قبر سكينة بنت حسين لأنه جاء جثث معه اللي هو هذه اللي استملكته من عزوه المدير لدين الله جاب معه هل أكاس ماذا عن في أحجار ولا في أحمار ولا في وجابها ودفنوها في هالمقامات وبدوا يدعو الناس إليها. واستمر 200 سنة من سنة 51 أو 52 إلى سنة 1556 هجرية ما ذكر البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا أي كتاب من أهل السنة لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية 200 سنة في مصر يحرم عليهم أن يذكروا أي شيء من هذه الكتب. إلى أن نصر الله الإسلام وأعاد المسلمين صلاح الدين الأيوبي فأزال ملكهم وأعاد الله لمصر إسلامها ودينها وسنيتها كما كانت أول مرة، بل زادت في التمسك كانت يمكن تكاد تكون أحسن مما كانت عليها أول مرة، واستمروا إلى أن يفعل الله ما يشاء. فالعادات هذه هو لما قام وعمل لهذه الموالد، مولد الحسين لأول مرة سنة 351 أو 52 هجري، مولد الحسين، مولد نفيسة، مولد زينب بنت علي، مولد سكينة بنت حسين، مولد عز زين العابدين، وحط لهم المخططات. وإن كان اغتر بعض الناس كالمقريزي ومن أهل التوحيد ومن السلفيين، لكن كان يسميهم فاطميين، ويقول ابن كثير أجمع علماء النسب على أنهم لا ينتسبون إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم من أبناء عبيد الله بن منير القتاح، أبوه يهودي وأمه مجوسي. هذا في حوالي سنة 256 تقرأ كلامي اللي أنا أقوله ده في البداية والنهاية. البداية والنهاية هو من أعظم الكتب في تاريخ المسلمين، لأن صحيح ابن كثير كان محدث متيقن، يعني يكاد لا يكاد يأتي بحديث ضعيف إلا ونبه عليه، فكتابه يعتبر من أحسن كتب التاريخ على الإطلاق. ذكر هذا الذي قلت. فمن بعدها بدأت الموالد والعادات والتقاليد اللي ما لها صلة بدين الإسلام. ويكفي أنا قلت كثير، قال واحد مرة يقول لي واحد حتى تتبعون المضلين، يقول فرق بين المهتدي والمضل. الإنسان اللي يدعوك إلى عقيدة من العقائد أو عبادة من العبادات، عبادة من العبادات، تقول له وين دليلها؟ يقول لك قال الله كذا أو قال الرسول كذا، قال الله كذا أو قال الرسول كذا. غير اللي ما هو على الهدى، لو تقول له البدعة هذه بدعة منين جبتها؟ بدعة المولد، ما يقدر يقول إلا بعملها، ولا يقول أبو بكر عملها، ولا عمر عملها، ولا عثمان عملها، ولا علي عملها، ولا واحد من الصحابة عملها، ولا واحد من التابعين عملها، ولا المئة الثانية عملها، ولا المئة الثالثة عملها، إلى سنة 351 ما عملت على الأرض قط. لكن بعض الناس وبعض العلماء سألني سائل أمس قال ليش تقول يعني بعض الناس، أنا شفت الشيخ الفلاني مرابط عندي قبر الحسين. قلت لا تسألني عن الناس، أحجبك أن الموجودين الآن البارحة بعد الدم، لا تسألني عن، أنا ما نسأل عن الناس. أنت تقول العجم يقول لك الله قال كذا والرسول قال كذا، هذا البرهان اللي عندي. وأما كوني أنا محمد عبده شيخ من أكابر المشيخ في مصر، لما جاء يموت يقول لست أبالي، قلت هذه الأخ خامس، ولست أبالي أن يقال محمد أبل أم اكتظت عليه المآتم، ولكن دين قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم. فما كل واحد لابس عمامة ولابس جبة يصير شيخ ويصير زي، وإحنا كنا نقول مشايخنا اللي كانوا يدرسونا هذا، بنسأل واحد مرة من المشايخ الكبار نقول يا شيخ قبل البدو ده، يمكن في ثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي وأنا أدرس، هذا قبل البدو ده هو جروز بالشكل ده، ذهبه بالشكل ده؟ قال وش مذهبك يا ابني؟ قلت له مذهبي كذا، تدرس يوم على مذهب أبو حنيفة؟ قلت حنفي. قال وش القبر عند الأحناف؟ قلت القبر يكون كذا، يعني لا يرتفع عن شبر، لا يرتفع عن شبر، أو أقصى شيء لا يرتفع يكون مسنم أو مذنب، بعضهم يقول مساوي أكثر ويقول مسنم. قال وكذلك يا ولدي الشافعية والمالكية والحنابلة. قلت له طيب يا شيخ ليش ما تقولون للناس؟ قال يا ولدي لو قلنا لهم كفرونا، لو قلنا لهم هذا لا تعملون، قالوا أنتم تعادون الأولياء والصالحين. وأنا لما عملت القصيدة اللي ذكرتها أكثر من مرة ألفوا ضد كتاب سموه سيف الرحمن فرق على حزب الشيطان، لما قلت لهم بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي وجدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوى لحفظ ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أثان بها المختار خير خليقتي، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة، فإن كنت في ضيق فربك حاضر فسله إذا ينجيك من كل كرمة، وإن كنت في هم وغم فناديه يجبك ويكشف كل هم وغمة، ولا تسأل أحدا سواه، وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة فللخالق التصريف، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.